مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في هذه المساحة الصوتية نمنح صوت المرأة طاقة جديدة ونطرح قضاياها بعمق بعيدا عن السطحية والتكرار، نلامس الحكايات ونقترب من التحديات ونحتفل بالنجاحات. سأكون معكم أنا من التقديم والإعداد سعاد الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، ومن الإشراف العام هدى العطافي. فأهلا وسهلا بالجميع. في زوايا منسية من أحلام الطفولة كانت تحلم بزي أبيض وكتاب ممتد بالحياة، لكن شيئا ما تغير. دخلت عالم الزوجية وأغلقت كتب وتأجلت شهادات، وبقى السؤال معلقا على جدار الصمت: هل ينتهي الحلم عند عتبة الزواج؟ في كل مرة تجلس فيها امرأة إلى جوار أطفالها لتذاكر لهم، تشتعل في داخلها رغبة قديمة أن تذاكر لنفسها، أن تفتح دفترا باسمها لا باسم أحد آخر، أن تحضر محاضرة لا يقطعها بكاء صغير أو لوم قريب. فلا يوجد ما يمنع المرأة في الوصول إلى الحلم، وحتى لو كبرت في السن. نجد اليوم أمهات كبيرات بالسن بعد أن تخرجوا أولادها من الجامعة شجعوها على أن تكمل الثانوية أو المرحلة الجامعية التي كانت وحرمت منها بسبب الزواج. فنجد هذا في وسائل التواصل الاجتماعي يحتفلون بأمهاتهم التي أكملن تعليمهم سواء الثانوية أو الجامعية بعد أن كان اليأس قد حطم أمنياتهم الكبيرة. بعد طموح وإصرار وتحدي كبير وصلوا إلى النجاح. فالعلم ليس له حدود أو سن معين ما دامت الإرادة موجودة والتحدي قوي. في هذه الحلقة من نون القوة نغوص في عمق هذا السؤال: هل تستطيع المرأة المتزوجة مواصلة تعليمها؟ وهل تخصص الأسر مستحقات لتعليمها كما تخصص لابنها الذكر؟ وهل التعليم رفاهية أم ضرورة تمكين؟ إذن مستمعينا الكرام، ستكون لدينا الكثير من الأسئلة مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم. سيكون معنا الدكتور عبد الكريم غانم، أستاذ في علم الاجتماع من مركز الدراسات والبحوث اليمني. سننتقل وإياكم الآن إلى مراسلتنا ياسمين المعمري التي خرجت إلى الشارع لتسأل الناس برأيكم: هل من حق المرأة المتزوجة أن تواصل تعليمها حتى لو كان لديها أولاد، ولماذا؟ سنذهب ونعود لكم من جديد مع وجود ضيف الحلقة، ابقوا معنا.
من حق المرأة أن تواصل تعليمها سواء كانت مزوجة أو عزبة أو مطلقة، هذا حقها. والمطلقة الأولى من أجل أن تشغل نفسها، ومن أجل يعني من أجل أن يكون لها دور، لا مانع من العمل. إضافة إلى ذلك المشاكل والمعاناة التي كانت معها من قبل تنتهي عندما تقوم بالبحث عن عمل أو مصدر التعليم وغيره.
برأيي أنه نعم من حقها أن تواصل تعليمها، وذلك لأن التعليم يعني حق أساسي لكل فرد من أفراد المجتمع يعني، والمرأة تعد فرد من المجتمع فلها الحق في التعليم. وأيضا يعد التعليم فائدة أسرية، فهي عندما تتعلم تساعد أسرتها يعني في تربية أبنائها تربية صالحة وبشكل أفضل وشكل صحيح في تعليمهم. ويجب يعني عليها أن توازن وقتها بين عملها وتربية أبنائها لكي لا تقصر في أي جانب. وأيضا يعد فائدة لها في الجانب الاقتصادي، حيث إذا كانت يعني الرجل ظروفه صعبة تساعده في العمل، يعني تخرج إلى سوق العمل فيما يعني يخص مجالها، وأيضا تساهم في تطور المجتمع، حيث عندما تكون المرأة يعني متعلمة تساهم في تقدم المجتمع، فهي تساهم يعني في مجالات عديدة في المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية.
نعم، من حق المرأة المتزوجة أن تواصل تعليمها حتى لو كان لديها أولاد. التعليم حق إنساني وأساسي لكل فرد بغض النظر عن جنسه أو حالته الاجتماعية، زواج المرأة وكونها أما لا يسلبها هذا الحق. التعليم يساعد المرأة على تطوير قدرتها وفهمها للعالم، ويمكنها من اتخاذ قرارات أفضل لحياتها وحياة أسرتها. والمرأة المتعلمة يعني تقدم نموذجا إيجابيا لأطفالها، وتغرس فيهم قيمة العلم والاجتهاد، خاصة إذا وازنت بين دورها كأم ودراستها. والمساهمة في الأسرة والمجتمع، المرأة المتعلمة تكون أكثر قدرة على المساهمة اقتصاديا ثقافيا مما يفيد أسرتها ومجتمعتها ككل. والإسلام لم يمنع المرأة من طلب العلم، بل شجع عليه الرجل والنساء. والحديث النبوي طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لماذا؟ طبعا استمرار المرأة في التعليم لا يتعارض مع كونها زوجة أو أما، بل هو استثمار في مستقبلها ومستقبل أبنائها، بشرط وجود توازن وتفاهم بينها وبين زوجها وأسرتها.
أكيد من حق المرأة المتزوجة واللي عندها أطفال أن تكمل تعليمها أو تدرس، يعني سواء المرحلة ثانوية أو جامعية وغيره، وهو يعتبر حق لها، ولكن ليس واجب على زوجها. يعني في اختلاف بين الحقوق والواجبات، وأكيد من نظري إنه ضروري يعني لو هي تشي تأخذ حقها وتدرس تتعلم وكذا، فما فيش مانع إذا كانت متفاهمة مع زوجها بهذا الشيء، أو يعني بالتراضي بينه وزوجه، فبحيث إنه تعمل تأخذ حقها بس ما تقصرش بواجباتها في المنزل تجاه أطفالها تجاه زوجها. يعني في حاجات كثير تترتب على هذا الشيء، وأنا من رأيي إنه المرأة ضروري تكمل تعليمها سواء كان ثانوي أو جامعي، لأن المرأة المتعلمة أو الأم المتعلمة هم يقولوا الأم مدرسة، فضروري الأم تكون إنسانة متعلمة واعية، إنسانة ناجحة بحياتها، بحيث إنها تبذر يعني تزرع بذور صح في أطفالها، يعني تربي أطفالها على هذا الشيء، على التعلم، على حب العلم، على الطموح في الحياة. فحلو أن تكون المرأة إنسانة متعلمة صراحة.
مستمعينا الأكارم، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع القصير، ونرحب معنا بدكتور ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الدكتور عبد الكريم غانم، أستاذ في علم الاجتماع السياسي من المركز الدراسات في مركز الدراسات والبحوث اليمني. أهلا وسهلا ومرحبا فيك دكتور عبد الكريم.
اهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
اهلا وسهلا نورتنا. استاذ عبد الكريم، بعد ما استمعنا الى اراء الناس في الاستطلاع، ما رايك في هذه الانطباعات؟ هل ترى ان نظرة المجتمع اتجاه تعليم المرأة المتزوجة تغيرت فعلا، ام اننا في بحاجة كبيرة الى جهود كبيرة لتغيير هذا المفهوم؟
الواضح من خلال الاستطلاعات الرأي التي تكرمتم بعرضها أن هناك تغير كبير إلى الأفضل بالنسبة لمواقف المجتمع تجاه تعليم المرأة. فلاحظنا أن العدد الأكبر من المستطلعين آرائهم كانوا في صف تعليم المرأة، لا سيما المستطلع آرائهم من الإناث. فالغالبية العظمى من الناس صارت تؤمن بأن للمرأة الحق في أن تواصل تعليمها وتصل إلى ما تصلوا إليه من أهداف في هذا المجال.
يعني ممكن نقول إن النسبة ارتفعت أو زادت؟
نعم، هناك تحسن إيجابي، لا سيما في الشرائح، في أوساط الشرائح المتعلمة والشرائح التي نالت قسط من التعليم، هذه تم تغيير وعيها وتغيير ثقافتها إلى حد كبير.
دكتور عبد الكريم، بحسب تقرير البنك الدولي العام 2022، النساء المتعلمات أكثر قدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية تخص الأسرة، ما رأيك في هذا من منظور واقع المرأة اليمنية؟
الواقع أن بالتأكيد أن التعليم هو الوسيلة المثلى لتغيير أفكار الناس، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي أو مختلف المستويات ومختلف المجالات. بالتأكيد أن للتعليم أثره في تعليم تربية المرأة وتهذيبها على الاقتصاد وعلى ترشيد الإنفاق وعلى أيضا تدبير وشؤون حياتها وعلى ضرورة الاكتفاء الذاتي. كل هذه المفاهيم والقيم والاتجاهات يتم غرسها من خلال التعليم في النساء والرجال على حد سواء، وبالتالي فإن تعليم النساء له قدوة كبيرة سواء على صعيد الأسرة أو على صعيد المرأة الشخصي.
يعني ممكن نقول كل ما كانت المرأة متعلمة كل ما ربت الأجيال بطريقة كويسة، وكل ما كان قدرتها على إدارة بيتها وأسرتها وتفاصيل حياتها أكبر.
نعم، إضافة إلى أن قدرتها على الاعتماد على نفسها أيضا تكون جيدة، ولا تنتظر فقط وجود العائل أو من يعني يتكفل بالإنفاق عليها.
يعني وخاصة إن المرأة بتمشي بتغيرات، ممكن بتتطلق بيوم من الأيام، ممكن زوجها يتوفاها الله، ممكن أسرتها أبوها أمها، فبالتالي كل ما كانت متعلمة كل ما كانت قادرة على الإنفاق.
بالتأكيد، من شأنها أن تعز نفسها وتعز أيضا ما وراءها من أولاد أو من والدين وغيرهم من قد تتكفل بإطعامهم بدل من أن تظل عالة على الرجل.
نعم. طيب أستاذ عبد الكريم، لماذا ترى بعض الأسر أن تعليم الفتاة يمكن أن يتوقف بمجرد زواجها؟ هل هو موروث ثقافي أم واقع اقتصادي؟
الحقيقة يتداخل العاملان مع بعض، من جهة الثقافة، من جهة أن الثقافة التقليدية ترى أن التعليم هو وسيلة فقط يعني لظهور المرأة أو لتعرف الناس عليها، وبالتالي عندما تصادف أول نصيب خلاص يعتبر توقف التعليم وبدأت الحياة الأساسية لها. فمن وجهة نظرهم أن التعليم لا يزال من قبيل الرفاهية وليس ضرورة. وأيضا من ناحية الاقتصاد نجد أن الاقتصاد دور كبير، فكلما ضاقت أوضاع الأسرة وضاق حالها المادي والمعيشي كلما لجأت إلى تبريرات وإن المرأة هي للبيت فقط ولا داعي للاستمرار في المضي قدما في التعليم حتى النهاية. وبالتالي الأكل العاملين يلعبان دور كبير في هذا الجانب.
أكيد هذا الجانب أستاذ عبد الكريم، إحنا بنلاقي إنه كثير مثل ما تكلمت من العائلات ممكن تزوج بنتها بتوقفها على التعليم، وأحيانا الزوج بيشرط يعني أنا بتزوجها بس تتوقفي عن التعليم، وفي ناس آخرين بيقول لك لا عادي أنت بتكملي دراستك عندي، وللأسف الشديد هي بتتزوج من هنا وبيوقفها على التعليم تماما.
ما تعليمك على ذلك؟ هذا واقع أن الزوج أو أسرة الزوج بشكل عام قد تتملص من هذا الشرط وتحاول الهروب منه حتى وإن طرحته في البداية، لكن الموضوع يتوقف على مدى إصرار المرأة وإصرار أسرتها على نيلها القسط الكافي من التعليم، فكلما كان يقال لا يضيع حق وراءه مطالب. فإذا كانت أسرة المرأة عريصة على أن تأخذ قسطها من التعليم فستصر على تنفيذ الشرط الذي تم اشتراطه قبل الزواج، وأيضا المرأة ومدى إصرارها على المضي قدما في التعليم يلعب دور كبير في التأثير على زوجها وعلى أسرة الزوج للوفاء بتعهداتهم أو بالتزامهم بتعليمها.
جميل. طيب بالنسبة للأولاد، احنا بنعرف ان المرأة المتعلمة كل ما كانت متعلمة كل ما كانت مثلا بتذاكر الأولاد، بتتابع الأولاد، بيلقوا لها دائما بعد المدرسة، فبالتالي لما تكون مش متعلمة او ما كملتش تعليمها دائما بتشوف اي حد، جيرانها، اهلها، اختها، او مش عارف مين، انهم يذاكروا للأولاد. ما مدى أهمية المرأة إن تكون متعلمة علشان أولادها يكونوا موجودين أو تكون متابعة أولادها أولا بأول؟
هذا مؤكد خاصة في ظروف مجتمعنا اليمني، ونحن نرى كيف أن التعليم يعني أوضاعه بائسة جدا في خلال هذه الفترة، فغياب الأم المتعلمة داخل المنزل يشكل فراغ كبير لا يمكن سده بأي حال من الأحوال، سواء بالجيران أو بالأقارب، لا يمكن أن يحل أي شخص محل الأسرة، محل الأم المتعلمة التي يمكن أن تفي بالغرض وتلم بمختلف المواضيع التي يتطلبها الطفل لا سيما في السنوات الأولى من الدراسة.
دكتور عبد الكريم، من خلال عملك أكيد في نساء ونماذج أنت يعني التقيت فيهم أو عندك معلومات عنهم أنهم أتعلموا بعد الزواج، وما هي أيضا التحديات اللي واجهتها أو واجهونها؟
لن أذهب بعيدا، سأضرب لك مثال باثنتين من بناتي تعلمنا بعد الزواج، والآن هن يعملن في مجال التربية والتعليم وفي غيرها من المجالات، إضافة إلى رأينا قبل أيام في الفيسبوك والترند رضية شمسان، المرأة التي أكملت تعليمها بعد أن أنجبت وبعد أن تعلم أبنائها. فالمسألة لا تتوقف بعمر معين، وإنما
إصرار،
هو إصرار وإرادة قوية لدى المرأة قد تجعلها تتخطى مختلف الصعاب.
يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، إحنا شفنا إنها تعلمت بعد ما يعني عيالها حاولوا يحفزوها وخلوها تخلص تعليمها بعد عمر طويل. هذا بحد ذاته تعتبر قصة نجاح وقصة مؤثرة للكثير من النساء اللي بتكون عادة لسه عمرها نهاية العشرينات أو بداية الثلاثينات وتقول خلاص أنا عمري راح.
ومن المصادفة أن هذه الأخت هي من نفس المنطقة التي أنا فيها.
ما شاء الله تبارك الرحمن، نوجه لها تحية، وفعلا هي قصة نجاح للكثير من النساء، وكمان قصة نجاح لكل الناس اللي دائما بيقولوا إنه المرأة خلاص واقعها البيت والمنزل، مستحيل إنها تحقق أي حلم في الحياة.
نعم.
إذن دكتور عبد الكريم، بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل معك الحديث. الأعزاء جميعا، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معاكم ومكملين موضوعنا التعليم للمرأة المتزوجة وتفاصيل كثيرة جدا. الدكتور عبد الكريم، برأيك هل الأسر في اليمن بتخصص ميزانية لتعليم بناتها المتزوجات كما تفعل مع الذكور؟ إلى أي مدى بيسهم تعليم المرأة المتزوجة في تحسين دخل الأسرة واستقلالها المالي؟
للمؤسف أن ميزانية تعليم المرأة لدى الأسرة اليمنية هي الأقل مقارنة بميزانية التي تخصصها الأسرة لتعليم الذكور. فالذكور بحسب الثقافة التقليدية هم العائل المفترض أو المتوقع للأسرة، وبالتالي تراهن الأسرة في مستقبلها الاقتصادي على الذكور أكثر من الإناث، وبالتالي ترى بأن أي إنفاق على تعليم الفتاة هو فقط من قبيل الرفاهية الزائدة وشيء ليس بالضرورة أن يتم. لكن تدريجيا نلاحظ أن الأمور ستغير، في الوعي المجتمعي بدأ يتحسن في هذا الاتجاه، وبدأنا خصوصا في خلال سنوات الحرب عندما طلعت المرأة بدور كبير مهام أخرى غير المهام المدنية، فكان للمرأة
نهوض بهذا الجانب،
فكان للمرأة الدور الكبير في القيام بالكثير من الأعباء الحياتية والمشاركة في مختلف المجالات التي ظلت لفترة طويلة حكرا على الرجل.
نعم. إذن ممكن نقول أن المرأة اليمنية بالظروف اللي حصلت مؤخرا أو في السنوات الأخيرة أصبح للمرأة دخول في هذا الجانب في التعليم بشكل أكبر من ما كانت عليه في السابق.
نعم.
هل هنالك سياسات أو قوانين في اليمن بتشجع أو تعيق مواصلة المرأة المتزوجة تعليمها؟
أعتقد أن قوانين الأحوال الشخصية هي قوانين ذكورية إلى حد كبير، وبالتالي لا تشجع المرأة أو لم يتم إعدادها لتواكب هذا المتغير. لكن يبقى الأمر مرتبط بمدى إرادة المرأة ومدى حرص أسرتها على أن تنال حظها من التعليم لتتغلب على مختلف السياسات أو القصور الذي يشوب القوانين والتشريعات.
نعم.
في نساء كثير بعد الزواج تعلموا في قصص لحد هذه اللحظة. بنعرف نساء كثيرات تخرجوا من كليات مختلفة ومن أصعب التخصصات سواء الهندسة أو الطب أو مجالات أخرى، رغم أنه هي متزوجة وعندها أبناء. فما دور الزوج في دعم زوجته المتعلمة؟ وهل هنالك قصص ملهمة في هذا السياق دكتور عبد الكريم؟
بالتأكيد أن إيمان الزوج بأهمية تعليم زوجها هو العامل الأساسي والعنصر الأهم من عناصر نجاح استمرارية المرأة في تلقي التعليم. فالزوج هو الذي سيشجعها وهو الذي سيمكنها من التغلب على مختلف المصاعب التي تواجهها. ولنكون واقعيين أيضا، الإنفاق هو في معظمه يكون ملقى على كاهل الزوج وليس على كاهل أسرة المرأة بعد أن تتزوج.
صحيح، خلاص أصبحت جزء منه، فلازم أنه يتقبلها. دام أنه أخذها من بيت أهلها وافق أنه تتعلم، لازم أنه يواصل تعليمها. وفي قصص كويسة يعني، وفي ناس صراحة بيقول لك أنا خلاص ممكن تتعلمي بس ما بقدرش أنا أصرف عليك في الدراسة، فبتضطر الأسرة توافق وتقول خلاص إحنا بننفق على بنتنا في الدراسة وإنت عليك الباقي.
نعم، هذا ما يحدث.
طيب دكتور عبد الكريم، بعض النساء مثل ما تكلمت قبل شوية إن بتشعر بحرق من الدراسة بعد سن معين، وإنت جبت لنا نموذج إيجابي قبل شوية وانتشر على السوشيال ميديا وهي كمان من الحي اللي أنت عايش فيه، فبسبب نظرة المجتمع طبعا، كيف بنواجه هذا التحدي؟ إيش اللي ممكن نسويه عشان نواجه هذا التحدي وهذه وهذا الشعور؟
في الواقع عندما يكون التحدي متمثل في قيمة جديدة يفترض أن المجتمع يلحق بها، يكون هنا التحدي مقبول والتحدي يتطلب المواجهة، لأن إيمان المرأة بحقها في التعليم أولى من المفاهيم التي تنتمي إلى الماضي والتي لا ترتبط بالمستقبل، وبالتالي يكون لدى المرأة القدرة على مواجهة المجتمع لأنها هي سابقة لهذا المجتمع بتفكيرها، ولأنها نظرتها أبعد من نظرة المجتمع أو من النظرة التقليدية للمجتمع، ليس المجتمع بكاملة ولكن هناك نظرة تقليدية فقط قديمة وهي جزء بسيط من هذا المجتمع، والمجتمع في غالبيته الآن لا سيما في اليمن احنا نرى كيف الناس متطلعين للتعليم في اليمن بشكل عام وفي محافظة تعز على وجه الخصوص. هناك إصرار كبير وإصرار عجيب على التعليم، ليس فقط على من هم في سن التعليم ولكن على النساء والرجال في مختلف الأعمار.
أستاذ عبد الكريم، إذن مثل ما تكلمنا أنه نظرة المجتمع أيضا والنظرة القديمة بتخلي النساء بشكل عام بتفكر تقول أوه هم بيقولوا أنا كبرت بالسن خلاص راحت علي أو راح علي مجال التعليم، فبالتالي أنا بربي أبنائي، هذه أكبر تحدي. فبالتالي تفاصيل اللي ذكرتها هي بتحفز النساء بشكل كبير أنه بتواصل تعليمها مهما كان العمر أو السن اللي وصلت له.
نعم، هذا هو الواقع وهذا ما يفترض أن يكون.
نعم، في دراسة لليونسكو بتقول كل سنة إضافية في تعليم المرأة بتقلل من احتمالية تعرضها للعنف بنسبة 10%. كيف يرتبط التعليم بالحماية؟
بالتأكيد أن المرأة التي المتعلمة هي امرأة تعرف حقوقها، وبالتالي لا يمكن أن تفرط كرامتها أو تستهين بحقوقها، وبالتالي تتمكن كيف تتغلب على المشاكل وتتجنب الوصول إلى العنف الذي قد تقع فيه المرأة غير المتعلمة والتي قد تستجيب له وتستسلم، وبالتالي ستهدر الكرامة ويستمر استخدام العنف ضد النساء بسبب غياب التعليم وغياب الثقافة والوعي الحقوقي.
يعني هو ممكن نأخذه من منظورين، من منظور إنه التعليم لما المرأة بتكون متعلمة بتعرف حقوقها أساسا وإيش اللي لازم إنه تواجهه، من ناحية أخرى هي بتكون قادرة على حماية نفسها بالمجمل.
بالفعل هذا هو الواقع، أن المرأة من جهة أنها تكون واعية بحقوقها، ومن جهة ثانية أن لديها قدرة على حماية ذاتها وإلمام بحقوقها وما هو عليها وما لها من حقوق ومن واجبات، وبالتالي تتجنب من خلال هذه المعرفة تتجنب الوقوع في فريسة العنف الأسري.
هل ترى دكتور أن التعليم الجامعي يكفي لتمكين المرأة أم يجب ربطه بمهارات سوق العمل؟
الواقع أن الأفضل أن يرتبط تعليم المرأة بسوق العمل حتى لا يصبح مجرد عبء اقتصادي سواء على الزوج أو على أسرة الفتاة أو المرأة.
كيف يعني عبء؟ كيف يعني عبء؟
عندما تتعلم مثلا المرأة وتصبح تتحول إلى ربة بيت بعد أن تنال الشهادة الجامعية، الأسرة والمجتمع كل كلاهما يرى بأن تعليم المرأة كان عبارة عن عبء، يعني أنفقت عليه الأسرة أو أنفق عليها الزوج، وبالأخير يعني صارت للمطبخ وللبيت فقط، وبالتالي لم تستثمر تعليمها. لكن ربط تعليم المرأة بسوق العمل يجعل هناك جدوى اقتصادية من وراء تعليمها، وبالتالي يحفز الأسر لا سيما في وضع العمل الاقتصادي الصعب، يصبح هذا حافز على لتنافس الأسر من أجل الدفع بالمرأة نحو نيل قسط كبير من التعليم عندما ارتبط التعليم بسوق العمل.
نعم، وخاصة في الفترة الأخيرة احنا عارفين انه في نساء كثير دخلوا سوق العمل بشكل كبير جدا، حتى لو مش كانت متعلمة. صراحة تحية لكل النساء اللي بتسمعنا في هذه اللحظات وهي صاحبة مشروع معين، حتى لو كان المشروع من البيت، فهي صنعت مهارة جديدة وصنعت تحدي أكبر.
نعم.
إلى أي مدى يسهم تعليم المرأة المتزوجة في تحسين دخل الأسرة واستقلالها المالي أستاذ دكتور عبد الكريم؟
بالطبع تعليم المرأة يفيد في أولا اعتماديتها على نفسها وفي استقلاليتها وفي حريتها من جهة، ومن جهة ثانية في دعم الأسرة ومساعدة الزوج في الإنفاق. فنحن نعرف أن عندما المرأة إذا التحقت في وظيفة معينة تكون قدرتها على التوفير أوسع من قدرة الرجل، لأنها أقل إنفاقا من الرجل، فهي لن تذهب لشراء القات وليس لديها التزامات اجتماعية كبيرة كما هو الحال بالنسبة للرجل، وبالتالي قدرتها على رعاية أسرتها وعلى الإنفاق على أسرتها وعلى نفسها تكون أكبر من الرجل حتى إذا كان الراتب نفسه.
نعم، يعني ممكن نقول إنه كمان ممكن إنها تساعد الرجل أو تحسن من وضع الأسرة بشكل كامل.
نعم، هذا الواقع إذا ما ارتبط تعليمها خصوصا بسوق العمل وتوفقت بالحصول على وظيفة.
نعم. طيب دكتور عبد الكريم، بندخل للمناطق الريفية. مناطق الريفية، ما أثر التعليم على وضع المرأة داخل أسرتها الموسعة، وخاصة مثل ما ذكرت لك في المناطق الريفية؟
في الواقع أن من الأشياء الجميلة في وقتنا الحالي أن الفوارق بين الريف والمدينة تقلصت إلى حد كبير، وباتت فرص العمل أمام المرأة مفتوحة سواء في الريف أو في المدينة. فهناك على سبيل المثال المكاتب الكثيرة التي يمكن أن تعمل فيها المرأة في الريف، بما في ذلك مثلا محلات الصرافة، المولات، محلات الأجهزة الحكومية أيضا تشعبت ووصلت إلى الأرياف، إلى معظم الأرياف، وبالتالي بيوسع المرأة أن تعمل حتى إذا كانت في الريف تعمل نفس الممارسات التي تعملها المرأة في المدينة، إضافة إلى الاحتياج الكبير للمرأة المتعلمة في الريف للمشاركة في التعليم وفي التطبيب وغيرها من المجالات التي هي مفتوحة في الريف كما هو الحال في المدينة. صحيح أن الفرص في المدينة كبيرة بحكم وجود البنوك ووجود مراكز المؤسسات الرئيسية في الدولة، لكن هذا لا ينفي أن الوضع الراهن استدعى انتقال الكثير من الخدمات وحتى المرافق الإنتاجية إلى الأرياف، فصارت الأرياف جزء من العجلة الاقتصادية للمجتمع، والجانب الخدمي فيها تطور إلى حد كبير، وبالتالي بات مطلب عمل المرأة موجود في الريف كما هو الحال في المدينة.
فمه. هل المؤسسة التعليمية مرنة كفاية لاستيعاب أوضاع النساء المتزوجات؟ دوام جزئي، حضانة، تعليم عن بعد؟
الحقيقة هناك نوع من المرونة التي فرضتها الظروف الراهنة. على سبيل المثال في الكثير من الحالات لم يعد التشدد على ضرورة حضور المرأة بشكل كبير في الجامعات بسبب الوضع الذي نعيشه والذي يعني صار جعل المؤسسة التعليمية ترتبط بالواقع وتقر به وتنزل إلى وتتكيف مع ظروف الناس ومع أوضاعهم الاقتصادية. هذا من جانب. من جانب ثاني هناك لا زال بعض التجدد. ليست هناك قوانين مثلا على سبيل المثال تمنح المرأة يعني فرصة للعمل مثلا ومراعاة ظروف حملها وولادتها. أيضا الجامعات والمؤسسات لا زالت من الناحية القانونية ومن ناحية السياسات لم تدرك هذا الاعتبار في منظورها، إلا أنه في الواقع في هناك نوع من التكيف ونوع من القبول بوضع المرأة التي تسعى للتعليم وبالتالي تواجه ظروف معينة من على سبيل المثال منها الولادة والحضانة وما إلى ذلك من الظروف التي تستوجب انقطاعها نوعا ما عن التعليم لبعض الوقت أو حاجتها لوجود دوام جزئي كما ذكرتي.
طيب ما هي التحديات اللي بتواجهها المرأة من يعني بعد ما بتتزوج لحد ما تدخل الجامعة مثلا؟ إذا درست ما درستش الثانوية بتدرسها عند بيت زوجها أو الجامعة أو حتى في سوق العمل، اذكر لنا دكتور عبد الكريم باختصار إيش التحديات اللي ممكن تواجهها والعراقيل اللي بتلاقيها أمامها؟
من أهم التحديات التحدي المادي. نحن نعرف أن المرأة في مجتمعنا حتى إذا كانت لها تركة من جهة الأب أو من جهة كذا هي تكون آخر من ينال يعني حظها من هذه التركة، وحتى إذا كانت أسرتها غنية فيكون أيضا مصروفها أقل بكثير من ما يتمتع به الرجل، وبالتالي الجانب المادي يلعب كبير ويشكل تحدي أكبر أمام المرأة في الاستمرار بتلقي التعليم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو العادات والتقاليد. العادات والتقاليد التي تنظر لا زالت ترى بأن تعليم المرأة ليس أولوية كما هو الحال بالنسبة لتعليم الشباب الذكور.
يعني ليس أولوية. وفي الفترة الأخيرة كلمنا أكثر دكتور عبد الكريم، في الفترة الأخيرة أصبحت المرأة هي في مقدمة الصفوف في الكثير من الوظائف وفي كثير من الجامعات.
نعم هذا هو الواقع. المرأة في مجتمعنا كما ذكرنا أنها لديها إصرار كبير، لديها إصرار كبير على فرض ذاتها وعلى إجبار المجتمع على تقبل حقوقها، وبالتالي صارت حتى لدى الكثير من الآباء الاستعداد. نلاحظ أن الآباء من في الأرياف مثلا على سبيل المثال يقومون بالدفع ببناتهم إلى المدن، ولم نكن نلاحظ مثل هذه الظاهرة أن تذهب الفتيات إلى المدينة حتى بدون وجود عوائل لهن في المدن لتلقي التعليم في الجامعة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود وعي يتفتق في أوساط المجتمع باتجاه القبول بتعليم المرأة ونيلها قسط أوفر من التعليم والمهارات والخبرات التي تمكنها من مواجهة المستقبل ومن الالتحاق بسوق العمل.
نعم. طيب اذكر لنا العوامل اللي بتجعل بعض الأزواج يدعمون زوجاتهم في مواصلة التعليم بينما يرفض آخرون ذلك. إيش العوامل اللي بتخلي أزواج يوافقوا وأزواج آخرين بيرفضوا؟
من أهم العوامل أولا أن يكون الزوج يعني حريص على زوجته، الحرص على الزوجة والإيمان بأهمية التعليم هو عامل كبير سيؤثر على الرجل في تقبل هذه الفكرة. أيضا الجانب المادي، الجانب المادي يجعل الشخص أيضا يقبل. فلا نتوقع مثلا من شخص ظروفه صعبة أن يستطيع أو يتمكن من تحمل نفقات التعليم، وبالتالي الجانب المادي يلعب دور كبير إضافة إلى القناعات التي تتولد من خلال التعليم ومن خلال أيضا العلاقة الجيدة بين الرجل وزوجته.
يعني ممكن نقول أنه كمان النظرة المجتمعية بيقول لا ما ينفعش البنت لازم تجلس بالبيت عيب، وبيدخل من باب الغيرة، وهذه التفاصيل ممكن تدخل هذه التفاصيل أو لا؟
احيانا تدخل مثل هذه التفاصيل، وتدخل حتى الشائعات، احيانا تنشر بعض الشائعات حول المراه وحول ان البيئه التعليميه ليست بيئه نزيهه وما الى ذلك من التشويش الذي قد يواجه. فبقدر ما هناك موجه باتجاه تعليم المراه، هناك موجه مضاده ايضا تحاول ان تزرع الالغام وتفخخ الواقع بالكثير من الشائعات التي تحد او تعيق خطوات المراه في المضوء قدما نحو التعليم.
دكتور عبد الكريم، هل هنالك مبادرات او مؤسسات محليه بتساعد النساء المتزوجات على العوده الى مقاعد الدراسه ام لا؟
الحقيقة هناك مبادرات كثيرة، لا سيما في المناطق التي يكون فيها عزوف نوعا ما عن تعليم الفتاة. نلاحظ أن المنظمات والجهات المعنية بالتعليم تحاول تقديم حوافز سواء لأرباب الأسر للدفع ببناتهم للتعليم أو للفتاة نفسها. هذه الحوافز هي في علاقة عكسية، كلما زاد إقبال المجتمع على تعليم المرأة كلما قلت هذه الحوافز، لكن نلاحظ وجود هذه الحوافز في المناطق التي تسود فيها النظرة التقليدية المحبطة أو المعيقة لتعليم المرأة، بحيث تساعد المرأة على التغلب على هذه المحبطات الاجتماعية والمواقف التقليدية التي تعيق استمرار المرأة في العمل وفي التعليم.
بوجهة نظرك، كيف بنخلق بيئة تعليمية مشجعة للمرأة المتزوجة في الجامعات أو المعاهد؟
البيئة التعليمية تخلق من خلال السياسات التي أولا تضع في اعتبارها تربط بين عمل المرأة وتعليمها، بين سوق العمل والتعليم للمرأة، أيضا القوانين والمؤسسات والقيم والتوجهات التي تسود في الجامعات بحيث تحمي المرأة من أي أضرار قد تمس سمعتها، أو أيضا توفير الحماية القانونية للمرأة بحيث أنها تستطيع اللجوء إلى الجهات المختصة إذا وجدت أن هناك من يقف حجر عثرة أمام تعليمها.
نعم. طيب دكتور عبد الكريم، هل هنالك تخصصات من وجهة نظرك بتنفع للمرأة المتزوجة أن تدخلها فقط، يعني وفي تخصصات ما ينفعش، أو كل التخصصات مسموحة في حال إنه كان عندها إصرار وفي بيئة مشجعة لها؟
في الواقع أنا لست مع تنميط أو تصنيف الوظائف إلى وظائف ذكور ووظائف إناث، كل المجالات يمكن أن تعمل فيها المرأة، لكن هناك مجالات أكثر تلاؤما مع النظرة الاجتماعية التقليدية، مثلا مثل التحاق المرأة بالقطاع الطب أو قطاع التعليم، هذه القطاعات التي يعني صار المجتمع يعتاد على وجود المرأة فيها، هي تستقطب بالتأكيد أكبر عدد من النساء.
نعم. طيب هل هنالك فروقات بين المناطق الريفية والحضرية في إتاحة فرص التعليم للمرأة المتزوجة؟ يعني بالريف بيكون أقل، عندنا بيكون أكثر، كلمة من هذا المنطلق.
أنا لن سأكلمك من خلال الواقع، أنا أعتقد ومن خلال الواقع لا سيما في مناطق تعز نلاحظ أن إصرار المرأة الريفية على التعليم يفوق إصرار المرأة في المدينة، وهذا يعني قد يكون خلاف التوقعات أو خلاف ما نعتقد. فالنساء في الأرياف لديهن تطلع كبير إلى إكمال التعليم قد يفوق الجانب ما هو موجود في المدينة، رغم أن كثرة الالتحاق بالتحاق النساء بالتعليم في المدينة بسبب وفرة المؤسسات التعليمية وبسبب سهولة الوصول إلى هذه الخدمات.
ممكن كمان نقول الوعي، يعني ممكن بالريف الناس عندهم الوعي عندهم ناقص شوية، فبالتالي بيقول لك تعليم المرأة مش لازم، فممكن الوعي ممكن يأثر أم لا؟
بالتأكيد الوعي والنظرة التقليدية للمجتمع تؤثر إلى حد كبير، لكن هناك يعني رغبة في القفز على هذه المعيقات والمحيطات.
نعم. طيب كيف يؤثر التعليم على نظرة المرأة لنفسها وثقتها في اتخاذ القرار داخل الأسرة نفسها؟
في الواقع أن التعليم يؤدي إلى اعتزاز المرأة بذاتها، فكلما نالت المرأة قد كبير من التعليم كلما كانت أكثر اعتزازا بذاتها، وكلما أيضا وضعت الآخر في الموضع المناسب وتحترم نفسها وتحترم الآخر، وبالتالي هذا يشكل حاجز حماية لها من أي ظلم أو تعسف يمكن أن يلعبها.
طيب المرأة بتلاقي صعوبات كثيرة حتى لو ما كانش مثلا من زوجها، بتلاقي صعوبات من عائلة الزوج إنه ليش بتكملي تعليمك، بتلاقي مشاكل، كيف ممكن إنها تتخطي هذه التحديات اللي بتواجهها دكتور عبد الكريم؟
يقال بالمثال العالم يفتح الطريق لمن يعرف إلى أين يتجه، فإذا كان للمرأة هدف فهي قادر أن تفرض هذا الهدف سواء على أسرتها هي أو على زوجها أو على أسرة زوجها أو المحيطين بها، فبالتالي العزيمة والإرادة التي تتمتع بها المرأة والإصرار على نيل التعليم هو الضمانة الأكيدة لوصولها إلى ما تصبو إليه.
دكتور عبد الكريم، لو عاد الزمن إلى الزمن، ما النصيحة اللي بتقدمها لكل فتاة متزوجة وتفكر في استكمال تعليمها حتى لو مر من الزمن سنين طويلة؟
نصيحتي لكل امرأة تتطلع إلى استكمال تعليمها، لا يوجد هناك عمر محدد للتعليم، فمعظم النساء والرجال استطاعوا أن يحققوا أشواط كبيرة من التعليم، والتعليم لا يتوقف عند عمر محدد، بل بالعكس يجب أن يظل الإنسان ملتحق بالتعليم خلال مختلف فترات عمره، لأن لكي نتكيف مع الواقع ومع المتغيرات الحديثة من المهم أن نظل على استمرار في تلقي التعليم، ولا ليس هناك عمر محدد وليس هناك عوائق يمكن أن تقف أمام إرادة الإنسان عندما يطمح ويتطلع لنيل ما يصبو إليه من درجات علمية ومن مستوى علمي وتغيير حياته نحو الأفضل.
ختاما دكتور عبد الكريم، أبرز التوصيات اللي حابب تقدمها للمجتمع وللدولة وللمؤسسات التعليمية بخصوص موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
نصيحتي للمجتمع بأن يتخلص من النظرة التقليدية القاصرة التي ترى بأن تعليم المرأة ليس أولوية، فالمرأة لا تختلف عن الرجل في عصرنا الراهن، وكلاهما يمكن أن يكون جناحي طائر للتنمية وللنهوض بالمجتمع. ونصيحتي للدولة بأن تعزز من تعليم الفتاة في مختلف البيئات سواء في الريف أو في المدينة، وتسهل أمام المرأة الحصول على التعليم سواء من خلال التشريعات أو القوانين أو السياسات. ونصيحتي للمنظمات أيضا أن تطلع بدور كبير في مجال تعليم المرأة التي لم تستطع الالتحاق بالتعليم في سن مبكرة، فمن المهم أن تنظر المنظمات وتنظر الجهات المعنية لهذه الشريحة من المجتمع التي تطلع وتنتظر من يمكن أن يأخذ بيدها.
إن شاء الله بإذن الله في هذه الحلقات تتوضح كثير من الأمور لكثير من النساء، وتكون خطوة إيجابية لما بيسمعوا كثير من النساء اللي حابة أن تدخل مجالها وتواصله، تكون نظرة إيجابية بوجودك دكتور عبد الكريم، بوجود كمان المعلومات القيمة اللي قدمتها والنصائح الرائعة دائما.
تحياتي لكم.
دكتور عبد الكريم شكرا لك وشكرا لوجودك معنا وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتها، ونتمنى إن شاء الله أن يكون لنا لقاء آخر في حلقات متجددة.
أتمنى يأتي لكم التوفيق.
إلى اللقاء.
ربما لا تكون كل امرأة متزوجة قادرة على فتح كتاب اليوم، لكن الأهم أن نترك لها الباب مفتوحا، أن ندرك أن التعليم ليس رفاهية مؤجلة بل حق أصيل ووسيلة للتمكين والحماية والحرية في مجتمعات تقاس فيها قيمة المرأة بمدى صبرها لا بمدى وعيها. نحتاج أن نعيد النظر في ذلك، فالتعليم هو المفتاح لا فقط لمستقبلها بل لمستقبل أبنائها وبناتها ولمجتمع أقوى وصلب. كنت معكم أنا من الأعداد والتقديم سعادة الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، من الإشراف العام هدى العطافي، من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. دمتم ودام الوطن بألف خير، نلقاكم في حلقات أخرى ومواضيع مختلفة. إلى اللقاء.